أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا،
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا طوق الهندي،
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا من هناك على الهواء مباشرة مراسلنا محمد الشاذلي. أهلا أستاذ محمد، إزيك؟
أهلا أستاذ فارس، أهلا أستاذ بترا.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك.
الحقيقة الأحداث كثيرة والمواضيع كثيرة، سنبدأها بموضوعين. يبدو في عفو رئاسي عن 28 شخص محبوسين احتياطيا، من هم يا ترى؟ وظل شهرين على حلول قمة الأمم المتحدة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ. أتوقع ماذا لدينا عن هذين الموضوعين؟
أمور سياسية عدة متداخلة في مصر هذه الأيام ربما سرعت من إيقاع صدور قرارات العفو الرئاسي، ربما في مقدمتها قمة المناخ كوب 27 والحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في نهاية الشهر الجاري. وكانت لجنة العفو الرئاسي أصدرت يوم الخميس الماضي لائحة ب 46 محتجزا، بالإضافة إلى النشط اليساري والحقوقي هيثم محمدي، يبقى 47. كما أعلنت اللجنة قبل ساعات عن الإفراج عن 28 آخرين من المحبوسين احتياطيا. مئات شملهم العفو الرئاسي خلال الأشهر القليلة الماضية، ربما وصلوا إلى نحو 800 شخص منذ شهر إبريل الماضي. واللافت هذه المرة هو تصريح عضو اللجنة طارق الخولي أنه يجري حاليا بحث إجراءات لإعادة المفرج عنهم إلى أعمالهم أو المساعدة في إيجاد عمل، وكذلك بحث مسائل متعلقة بإلغاء قرارات المنع من السفر التي تخصهم. ورحب برلمانيون وأحزاب سياسية وكتاب بتوالي الإفراج عن محبوسين في إطار العفو الرئاسي، واعتبروه مساهمة في إنجاح الحوار الوطني الذي تجري ترتيبات عقده حاليا ويتوقع له البدء الشهر المقبل. وتسبق القرارات الصادرة المؤتمر الاقتصادي أيضا الذي دعا إليه الرئيس بهدف الاستماع إلى الآراء المختلفة في ظل أزمة اقتصادية في البلاد. في الوقت الذي رد فيه عزة إبراهيم المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان على تقرير Human Rights Watch الذي أشار إلى عوائق أمام مشاركة منظمات المجتمع المدني في قمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، ووصف إبراهيم ما جاء في التقرير بأنه ادعاءات لا دليل عليها، وقال إن منظمته وهي منظمة حكومية لديها لجان تتابع أي شكوى في هذا الإطار. كما ردت الخارجية المصرية بأن المشاركة في قمة المناخ من خلال الأمم المتحدة وليس لمصر دور من قريب أو بعيد في هذا الأمر. ووصف المتحدث باسم الخارجية Human Rights بأنها منظمة مشبوهة. وكانت الحكومة الأمريكية حجبت أخيرا 130 مليون دولار من المعونة السنوية لمصر بسبب انتقادات في الكونجرس لملف حقوق الإنسان في مصر. وترفض القاهرة دائما الانتقادات وتتهم المنظمات التي تدعي وجود 60,000 معتقل بالكذب. وتشكل قمة المناخ تحديا للحكومة المصرية التي لديها رغبة أكيدة في نجاح القمة لإثبات قدراتها في نسج العلاقات الدولية وعلاقتها العربية وعلاقتها بالقارة الأفريقية، وأن يكون ذلك ظاهرا للرأي العام في البلاد الذي ينظر إلى قمة المناخ باعتبارها مكلفة اقتصاديا في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد بعد أزمتي كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.
محمد، يعني أسدل الستار على 70 عام من تاريخ عرش وتاريخ العالم، ومصر كمان جزء من هذه الحقبة مع رحيل الملكة إليزابيث. كيف تابع المصريين جنازة ورحيل الملكة إليزابيث؟
المصريين تابعوا الجنازة باهتمام شديد، وكان هناك رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس السيسي، وكان السيسي كتب على صفحته على الفيسبوك يوم رحيل الملكة يعزي الشعب البريطاني فيها، وهي التي كما كتب قادت بلادها لعقود طويلة وبحكمة بالغة. وقبل أيام تحدث هاتفيا مع الملك تشارلز الثالث، شيخ الأزهر كتب عبر صفحته على الفيسبوك أن الملكة إليزابيث شخصية مؤثرة قضت حياتها في خدمة بلادها واجتهدت في الارتقاء بشعبها، وفتحت السفارة البريطانية في القاهرة باب العزاء، وكانت تغريدة للنجم المصري في ليفربول محمد صلاح أثارت أزمة حيث انتقده البعض ودافع عنه آخرون. وكتب صلاح: أفكاري مع العائلة المالكة في هذا اليوم التاريخي والعاطفي. وركز المنتقدون على تاريخ بريطانيا الاستعماري في مصر والدول العربية، أما المدافعون عن صلاح فاعتبروا التغريدة طبيعية، فهو يعيش ويحترف في بريطانيا، ووصفه كثيرون بالقدوة. تابعت كثير من الأسر المصرية عبر التلفزيون المراسم وبانبهار، ولاحظوا النظام والترتيب الصارم والدقة بإعجاب شديد.
نعم أستاذ محمد، دعنا نعرج على هذا التابوت الوردي لعثر عليه في سقارة. ما هذا الكشف الأثري؟ ماذا لدينا من تفاصيل عنه؟ ولمن يعود هذا التابوت يا ترى؟
ما زالت منطقة سقارة القريبة من أهرامات الجيزة تكشف أسرارها الفرعونية المهمة تاريخيا وأثريا، خصوصا في الآونة الأخيرة. ونجحت بعثة علمية تابعة لكلية الآثار جامعة القاهرة في الكشف عن تابوت من حجر الجرانيت الوردي لأحد كبار رجال الدولة في عهد الملك رمسيس الثاني، والذي يعرف بملك الملوك. وهذا الموظف الكبير في الدولة يدعى بتاح إموية، وهو من كبار الموظفين. وكانت نفس البعثة العلمية عثرت على مقبرة بتاح إموية العام الماضي، ورسمت على أو لاحظت أنه غطاء التابوت رسم عليه صورة لصاحبه، وبجوار الصورة اسمه، محاطا بمناظر تمثل الإله حورس مصحوبة بدعوات حماية المتوفي. وكان صاحب التابوت يتولى وظائف عدة، منها الكاتب الملكي مدير المعبد الجنائزي للملك رمسيس الثاني، كبير المشرفين على المواشي، رئيس الخزانة في المعبد. وقيمة التابوت في ذاته الحقيقة وما يكشفه من خارجه، لأن البعثة لاحظت أن التابوت قد كسر وتمت سرقة محتوياته في عصور لاحقة للدفن. وسقارة وهي غرب القاهرة هي نجم الاكتشافات الأثرية الأخيرة بامتياز. وقبل أيام من اكتشاف التابوت الوردي عثرت بعثة أثرية على أوان فخارية تحوي قوالب من الجبن يرجع تاريخها إلى 2500 سنة قبل الميلاد.
تحدثنا مع مراسلنا من العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي، شكرا جزيلا لك يا محمد.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.